الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضينا أمر بخيمته فقوضت أي أزيلت ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بخيمته فأعيدت فخرج النبي عليه الصلاة والسلام علينا فقال يا أيها الناس إنه قد كانت أبينت لي ليلة القدر وخرجت ليخبركم بها فجاء رجلان يحتقان بمعنى يتخاصمان كل يدعي أن الحق له فجاء رجل أو رجلان يتحقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة قال أبو نضرة وهو الراوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنتم أعلم بالعدد منا يخاطب أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنتم أعلم بالعدد منا قال أبو سعيد رضي الله عنه نعم نحن أحق بذلك منكم قال فما التاسعة والسابعة والخامسة قال أبو سعيد رضي الله عنه إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين هي التاسعة وإذا مضت ثلاث وعشرين فالتي تليها وإذا مضت ثلاث وعشرين فالتي تليها هي السابعة وإذا مضت خمس وعشرين فالتي تليها هي الخامسة هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم في صحيحه بين أبو سعيد رضي الله عنه حال رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة في ليلة القدر علم نبينا عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن ليلة القدر في رمضان ولم يبين له أنها في العشر الأواخر فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأواسط وكان النبي عليه الصلاة والسلام حين اعتكف العشر الأول يقال له الذي تريده بين يديك فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواسط، يعتكف العشر الأواسط بعد العشر الأول. فقيل له عليه الصلاة والسلام: الذي تطلبه بين يديك. فتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأواخر. هذا يدلنا على حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر، وأنه من شدة حرصه اعتكف العشر من أول لآخره في أول الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام قد علم فضلها، علم فضلها علما حقيقيا. نحن نعلم علما ضعيفا، فرق بين علمنا وبين علم رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلم تفاوت، نحن ضعف إيماننا وضعف يقيننا، علمنا ضعيف، ولهذا هذا العلم واليقين الضعيف ينتج منه العمل على قدره. وكلما ازداد العبد علما ويقينا بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، كلما ازداد عملا وإقبالا على الخير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذه الليلة ويعتكف بعد ذلك العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يحيي ليلة كما في حديث عائشة، ويوقظ أهله ويشد ماء بإزرة يجد ويجتهد، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره كما تقول عائشة رضي الله عنها، والأدلة في ذلك معروفة ومشهورة في أوساط كثير من الناس من حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر في العشر الأواخر، لأنها خير من ألف شهر كما أخبر الله عز وجل، خير من ألف شهر، غنيمة عظيمة ما لها نظير، وفضل ليس له نظير، أفضل من العمل في ألف شهر شيء عظيم في 83 سنة وفي 4 أشهر، شيء عظيم، أفضل من العمل المستمر خلال هذه الفترة الطويلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليها. وفي تلك السنة جاءه الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى في تعيينها. علم النبي عليه الصلاة والسلام في أي ليلة هي، ليس المراد في أي ليلة طوال العمر أو إلى قيام الساعة، وإنما في تلك السنة، وإلا فإن ليلة القدر لم تنقله في العشر الأواخر. لكن علم النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة أي ليلة هي ليلة القدر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليبشر أمته وليعلم أمته ويعلم أصحابه بهذه الليلة المباركة في أي وقت هي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الأمر. وفي أثناء خروج النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس بخبر هذه الليلة، واجه النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به رجلان يحتقان، أي يتخاصمان، عندهم خصوم من الخصومات، كل واحد يدعي أن الحق له، ذاك يقول الحق لي وذاك يقول الحق لي. حصلت خصومة في هذا الشهر، في شهر رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: معهما الشيطان. والشيطان هو يهيج الخصومات في أوساط الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن بالتحريش بينكم، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فهو حريص على التحريش بين الناس وفي زرع الخصومات، ولا سيما في شهر رمضان في موضع العبادة. وكم هي أخبار الناس في هذا الألباب، يتقاتل الناس في بعض المناطق وتحصل الثارات العظيمة في شهر رمضان في كل سنة، إلا ما ندر في بعض الأماكن التي يبلغنا شيء من أخبارها، في كل سنة يحصل لهم شيء من القتال والفتنة في شهر رمضان على أمور تافهة، إما على شيء من الحطب، وإما على سبة، وإما على كذا، وصارت كالسنة فيهم في كل سنة. يهيج الشيطان بينهم في شهر رمضان بعض الأمور التي هي جاهلية محضة، فيحصل الخصومات في أوساط الناس في شهر رمضان وفي غيره، والشيطان حريص على الشر في أوقات العبادة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الخصومات في أوقات العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا جدال في الحج. أنت في الحج في عبادة من العبادات، ابتعد عن الجدال، ابتعد عن الجدال الذي لا خير فيه، ابتعد عن المخاصمات والمجادلات، فأنت في موضع عبادة. وهكذا في الصيام ينزه الإنسان صيامه من هذه الأمور. فلما حصل هذا الأمر بين الرجلين ومعهما الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، النتيجة أن ليلة القدر أنسيت. فذكر أهل العلم أن هذا مما يدل على أن الخصومات قد ترفع بعض النعم المعنوية، قد يرفع الله سبحانه وتعالى بعض النعم المعنوية بسبب المخاصمات، كما رفع تعيين ليلة القدر وهي نعمة من النعم المعنوية، وهي من أعظم النعم ومن أجلها ومن أفضلها. رفعت هذه النعمة بسبب ما حصل من هذين الرجلين، والنعمة قد ترفع بسبب بعض الناس، ولا يشترط أن يجتمع الناس على ذلك الخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى قد يرفع نعمة من النعم بسبب من الأسباب الحاصلة من بعض الناس كما في هذا الحديث. فقال: يا أيها الناس، إنه قد كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأعلمكم بها، فجاء رجلان يتحقان معهما الشيطان فنسيتها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر. فدل ذلك على أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، والأمر كذلك لا تكون في غير العشر الأواخر، كما تدل على ذلك ظواهر الأدلة. في حديث عائشة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحرم ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين من حديثها: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. والعشر تشمل جميع الأجزاء، تشمل الشفع وتشمل الوتر، العشر يجمع الكل، فيتحرى الإنسان ليلة القدر في الشفع وفي الوتر، فقد تكون في الشفع وقد تكون في الوتر، وإن كان الغالب في مشيئها الأوتار، لقول عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر، لكن قد تأتي في الشفع وقد يأتي في الوتر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى حتى على التماسها في جميع العشر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتمس ليلة القدر في جميع العشر، وكان يعتكف العشر الأواخر من أولها إلى آخرها. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر، ثم عين لهم بعض الليالي. قال: التمسوها في التاسعة، في السابعة، في الخامسة. التمسوها في التاسعة وفي السابعة وفي الخامسة. فأبو نظرة سمع هذا الحديث من أبي سعيد الخدري، أشكل عليه العدد، وش المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام في التاسعة، وش المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في السابعة وفي الخامسة، وش المراد بهذا القول؟ التمس عليه الأمر، فلهذا قال لأبي سعيد الخدري، قال له: أنتم أعلم بالعدد منا. هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي خاطبهم عليه الصلاة والسلام، وإنما خاطبهم بما يفهمون، وفهموا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث. فقال لأبي سعيد: أنتم أعلم بالعدد منا. فقال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. فقال لأبي سعيد: فما التاسعة وما السابعة وما الخامسة؟ فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 هي التاسعة. التي تليها 22 هي التاسعة، أي ليلة 22 هي التاسعة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحري ليلة القدر فيها. وش معنى تاسعة؟ أي تاسعة مما يتبقى من الشهر، باعتبار أن الشهر 30 يوما، فهي تاسعة باعتبار ما يتبقى من الشهر، فليلة 22 إلى ليلة 30 هي 9 ليالي. فالمراد بذلك ليلة 22، وهذه الليلة هي وتر باعتبار الحساب من آخر الشهر، وتر لأنها تاسعة تبقى، لكن لو حسبنا من أول الشهر إلى هذا الموضع فهي ليلة 22 داخلة في الشفع، فهي داخلة في الشفع من وجه وداخلة في الوتر من وجه آخر. ثم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وإذا مضت 23 أي ليلة، فالتي تليها هي هي السابعة، أي السابعة التي تبقي، أي ليلة كم؟ ليلة 24، وهي الليلة التي نحن الآن في استقبالها بمشيئة الله عز وجل، تدخل علينا إن كنا أحياء بمشيئة الله عز وجل، الليلة التي نحن في استقبالها ليلة 24. أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام على تحري ليلة القدر فيها، في ليلة 24، وهي شبع باعتبار الحساب من أول الشهر وباعتبار الحساب من آخر الشهر، هي سابعة تبقى، فهي وتر من وجه وشبع من وجه آخر. فهذه ليلة 24 من ليالي القدر، قد تكون ليلة القدر في ليلة 24، بل أول ليلة من ليالي القدر هي هذه الليلة، ليلة 24، في حديث واذل بن أسمع بن مسلم في غيره قال عليه الصلاة والسلام: وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. ومعلوم أن القرآن نزل في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. وعند الطيالسي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة 24، ليلة القدر ليلة 24، إما على معنى ليلة القدر الذي أنزل فيها القرآن، أو ليلة القدر في هذا العام، ما هو في جميع الأعوام. فالشاهد على كلا الاحتمالين هي من ليالي القدر، ليلة 24 من ليالي القدر. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: التمسوا، أي ليلة القدر، في 24، هكذا يقول ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه. ثم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فإذا مضت 25 فالتي تليها، وهي ليلة 26، فالتي تليها هي الخامسة، أي الخامسة التي تبقى من الشهر هي الخامسة، وهذه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وفسرها أبو سعيد الخدري هي ليالي شفع باعتبار أول الشهر وليالي وتر باعتبار آخر الشهر. فإذا ما تبين هذا الأمر فينبغي أن يحرص الإنسان على جميع العشر، على جميع العشر، يتحلل ليلة القدر في جميع العشر، ما يبقى يتنقى الأوتار باعتبار أول الشهر، فقد يكون المراد بالأوتار الأوتار باعتبار آخر الشهر، فلا يبقى يتنقى يعبد الله عز وجل ويسعى الخير في ليالي دون الليالي الأخرى، وإنما يحرص على العشر الأواخر من أولها إلى آخرها. بهذا إن فعل هذا فإنه فإنه يفلح بليلة القدر ويدرك ليلة القدر يقينا، إن حرص على العشر من أوله إلى آخرها، وإن بقى يتنقى بعض الليالي دون الليالي الأخرى فربما تفوته هذه الليلة المباركة، وهي أيام قلائل أو ليالي قلائل، عشر ليالي يقضي الإنسان في طاعة الله عز وجل فينال الأجر العظيم والخير الكبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وهنا بعض الأسئلة، يقول السائل: الشخص مسحور وعرف من سحره، فما هو العمل الذي يقوم به نحو هذا الرجل الذي سحره؟ له أن إذا علم ذلك وتيقن أنه يلزمه بإتلاف السحر الذي وضعه، فإنه إذا سحره فقد علم موضعه وضعه في موضع معين، فيلزم بإتلاف ذلك السحر الذي قد وضعه في موضع معين، يلزم بذلك. وإذا لم يتمكن من إلزامه لأي سبب من الأسباب فيتوكل على ربه سبحانه وتعالى ويستعين بربه ويلتجئ إليه ويرقي نفسه بالرقى الشرعية ويدعو ربه سبحانه وتعالى والله عز وجل هو الذي يكشف الضر، هو الذي يكشف الضر والشافي، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. فإذا ما صدق مع ربه واستعمل الرقاء الشرعية ودعا ربه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. يقول السائل: إذا عرف العائن ولم يرضى أن يغتسل، فما هي نصيحتكم له وما هو الحل لهذه العين؟ النصيحة له أن يتقي الله عز وجل وأن يغتسل إذا أمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك، فاغتسلوا إذا استطعتم، فاغتسلوا إذا طلب منكم الغسل فاغتسلوا، شيء واجب. وكونك تضر تدخل الضرر على أخيك المسلم ثم لا تسعى في رفعه، تجمع بين أمرين قبيحين وبين مظلمتين، هذا مما لا يجوز. وإذا لم يتمكن من إلزامه بالاغتسال يمكن أن تؤخذ بعض آثاره، تؤخذ بعض آثاره إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقيا إلا من عين أو كمى. ومعنى لا رقيا إلى رقيا أنفع، فأنفع الرقى الرقي إذا كانت من العين أو من ذوات السموم وهي الحمى، فهي رقية نادعة بإذن الله عز وجل، يرقي الإنسان نفسه ويحصل له الشفاء بإذن الله عز وجل. يقول السائل: الشخص المعتكف وأصابه مرض وخرج للعلاج، فماذا عليه؟ ما عليه شيء، لكن إذا أراد أن يخرج من المعتكف ينوي الخروج من الاعتكاف، ينوي الخروج من الاعتكاف ويتعالج أو يقضي شيئا من أموره، فإذا رجع ينوي الدخول من الاعتكاف. والخروج من الاعتكاف لا يبطل الاعتكاف السابق، بعض الناس يظن على أن الاعتكاف مثل الصيام، مثل الصيام أو مثل الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى ثلاث ركعات وخرج أن الصلاة تبطل من أولها إلى آخرها، وإذا أفطر الإنسان في جزء من النهار أن الصيام يفسد. هذا في شأن الصلاة وفي شأن الصيام، أما الاعتكاف فهي عبادة متجزئة متجزئة. فإذا اعتكف الإنسان في العشر يوما مثلا وخرج اليوم الثاني ونوى الخروج من الاعتكاف اليوم الثاني، لا يبطل الاعتكاف اليوم السابق، حتى في اليوم الواحد إذا اعتكف نصف اليوم ثم خرج، النصف الذي اعتكف فيه عبادة مقبولة ولا يبطل ذلك ولا يفسد. فالإنسان إذا اعتكف اعتكاف نافلة ثم احتاج إلى الخروج لأي أمر من الأمور، فله أن ينوي الخروج من الاعتكاف، وما سبب هو اعتكاف صحيح ما يؤثر عليه، ينوي الخروج من الاعتكاف يقضي حاجته ثم يرجع وينوي الاعتكاف من جديد ويبدأ له اعتكاف جديد. وإنما الذي لا يجوز له إذا كان الاعتكاف من قبيل النذر، يعني أوجب على نفسه أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان صار نذرا واجبا، وهذا لا يجوز له الخروج لأنه قد أوجب ذلك على نفسه، أما النافلة فأمرها واسع. يقول السائل: يجوز بيع الرصيد في المسجد بحاجة من يقول أنه تحويل وليس بيع وشراء ولا توجد أركان البيع؟ هل يجوز بيع الرصيد؟ وقد قال بيع الرصيد، بيع الرصيد هو بيع، وسمي تحويل ما يغير الحكم، هو بيع يبيع ويقبض الثمن، يبيع الرصيد ويقبض الثمن. وبيع الرصيد هو شبيه ببيع المنافع، ما هو بيع أعيان، بيع المنافع كالإجارة، هو شبيه ببيع المنافع كالإجارة، ما هو بيع الأعيان، لكن يدخل في معنى ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه من البيع والشراء في المسجد. يقول السائل: امرأة تسأل عن الدم النازل المخلوط بشيء من البياض بعد الأربعين بالنفاسها، هل له حكم النفاس أم أنه عرق عرق؟ إذا الصحيح من أقوال العلم قبل ذلك أن أكثر حد النفاس هو الأربعون، بهذا جاءت الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو أصح ما يقال. فإذا ما تجاوز الدم الأربعين، سواء كان دما صافيا أو قد اختلط بغيره، إذا تجاوز الأربعين فإنه ينظر أو تنظر المرأة في شأنها، فإن صادف وقت حيضها جعلت ذلك من الحيض، يعني إذا كانت تحيض مثلا في نصف الشهر فتمت الأربعين إلى نصف الشهر وما زال الدم نازلا فقد علم أنه صادف وقت الحيض، يعني اتصل النفاس بالحيض. فإذا صادف ما زاد على 40 وقت الحيض فتجعل ذلك حيضا، وإذا لم يصادف وقت الحيض فهو الصحاضة، دم عرق، وما هو دم نفاس، كأن ينقطع النفاس في نهاية الشهر وحيضها يبدأ من نصف الشهر، فهنا إذا استمر الدم إذا انتهت 40 في آخر الشهر وحيضها في نصف الشهر، فهنا الدم الزائد على 40 لم يصادف وقت الحيض، هذا الحيض لم يأتي الموعد له بعد، فما زاد من ذلك الدم يعتبر دم استحاضة وهو دم عرق، تغتسل نفاسها وتصلي وتصوم. يقول السائل: صح أن ليلة القدر لا رياح فيها ولا يسمع فيها نباح، لم يفت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، غاية ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث في ليلة القدر أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، جاءت أحاديث متعددة في الباب يقوي بعضها بعضا أنها ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة، والشمس في صبيحتها تطلع نع شعاع لها، وهذه علامة بعد انقضاء الليلة، هذا غاية ما ثبت. أما أنه ليس فيها رياح أو لا يسمع نباح الكلب لأنه من العلامات، أو أن السماء صافية، ما هو هذا من العلامات، أو أن هناك أنوار تظهر في السماء أو تنشق السماء، ما في ما يدل على أن هذه من العلامات. وهكذا أن تكون الليلة مطيرة ما هو شرط، ما هي علامة مستمرة، وإنما حصلت علامة للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلتين فقط، قال: رأيت أن صبيحتها أسبل بين ماء وطين، فحصل ذلك له مرة في ليلة 21 أو في صبيحة 21 ومرة في صبيحة 23 كما جاء في صحيحين من حديث سعيد الخدري وفي مسلم حديث عبد الله بن أنيس، فهي علامة للنبي عليه الصلاة والسلام عن ليلة معينة، ما هي علامة مستمرة ليلة القدر، ولهذا ربما تمر سنين وما في أمطار، تأتي ليلة القدر وما في أمطار، لكن علامة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام في سنتين فقط، وما هي العلامة المستمرة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.